بنحييكم من صوت فينيقيا، واليوم مثل ما وعدناكم امبارح واول امبارح وكمان الاسبوع اللي قبله، انه في عنا تركيز كتير رح بيكون على هالقياديين في لبنان، على هالطبقة المثقفة من السياديين ان كانوا صحفيين او كتاب او مفكرين. بده يكون عنا تركيز كتير اليوم على ارائهم، على قراءتهم لما يجري في لبنان وفي سوريا، لفكر المعمق بلبنان وبالاخطار اللي عم بتهدده، بدور حزب الله اللي هو قاعدة عسكرية ايرانية في لبنان. ومن اهم هالمفكرين هودي الاستاذ علي حمادي، اللي كل يوم تقريبا في له مقالي وكل يوم في له اطلالة جريئة وتثقيفية وفيها الكثير من الجرأة ومن الحق والشهادة للحقيقة. مقابلة انعملت اليوم اللي هو طبعا الثلاثة مع الاستاذ علي حمادي من تلفزيون LBCI من برنامج نهاركم سعيد، مقابلة رائعة. بيحكي عن دور حزب الله الإرهابي، عن دور حزب الله الإيراني، عن دور حزب الله الاستعماري، كيف عم هاجم على المناطق المسيحية والدرزية وعم يعمل مستعمرات وبيحولها لقواعد عسكرية، عم بيحكي عن كذبة التحرير وكذبة الممانعة، وعن حقيقة حرب 2006 وعن حقيقة الانسحاب سنة 2000، عن حقيقة هالمجوي المقلعت ميشيل عون اللي صار بوء وصنج عند السوري وعند الإيراني. نسي كل شيء بما فيهم القيم والأخلاق وتحول إلى أداة. هذا الإنسان اللي عم يحكي من لبنان وما عنده حراسة مثله مثل الباقيين، طوابير سيارات مدرعة، عم يحكي وبيشهد للحقيقة، بحين انه في ناس بالاغتراب بكندا وغير كندا جبنا وديرين ورا مصالحهم، معلقين زرار او رابطين شالات الفولار لعرقابهم، وعايشين ببلدان حرة وهني عبيد للأحزاب اللي عندهم اللي تابعين لإلها وأدوات. مع انه كمان في جزء تاني ملتحق بميشيل عون، ما عارف ربه وين حاطه. هذا كان يدافع عن السيادة والحرية والاستقلال، اليوم بيدافع عن إيران وعن البشار القتال القتلة وعن حزب الله اللي عم بيدمر لبنان. في ضياع. لا عم نحكي هالكلام هيدا لأنه نحن اليوم كشعب خصوصا بالاغتراب بحاجة لتثقيف، بحاجة إنه هودي الناس اللي جايبين حالهم بزوايا وأكثرها زوايا أنانية وزوايا حقد وكره وجهل، أهم شيء جهل وقلة إيمان، ضروري يسمعوا أهل المثقفين والسياسيين بلبنان كيف عم يقروا هالأحداث هيدي، وشو هني هي مواقفهم وشو هي الأخطار وشو هو المطلوب. كان عنا مقابلة رائعة جدا مع الأستاذ محمد عبد الحميد بيضون، بعدين مقابلة رائعة أخرى بتكمل الأولى مع فارس السعيد، واليوم مقابلة بتكمل اثنين مع الأستاذ علي حمادي. ومنشوف أنه كل واحد منهم هودي الثلاثة من طائف، هذا لبنان. إذا الدرزي، معلش عم نحكي بكل صراحة وبكل هيك وضوح لأنه ما فينا إلا نشهد للحقيقة، إذا كان الدرزي والشيعي والماروني عم يقروا سوا وشايفين بحزب الله حزب إرهابي، حزب خطر على الكيان، حزب خطر على وجود لبنان، على كل جوهر ورسالته، طيب هذا اللي قاعد بالاغتراب بعد المعلق زر أو رابط فولار وماشي ورا الإيراني ورا السوري ورا حزب الله، طيب هذا مش بده سقيف؟ بده تسقيف. ومن هون رح نكمل، أكيد رح نحط أخبار كل يوم على نيوز لاين تبعنا بكندا اللي هو موجود باثنين مدن كنديين، ولكن على الموقع، على موقع الويب سايت تبعنا بدنا نركز كل يوم على هالمثقفين حتى نقدر نتعاون نحن وياهم ونثقف شعبنا، وخصوصا ببلاد الاغتراب نطلعوا من فخاخ الحقد ومن فخاخ الجهل ومن فخاخ قلة الإيمان. معنا مقابلة رائعة عملها الأستاذ علي حمادي، رح نكتب ملخص لإلها كمان رح بيكون موجود على الموقع. نتمنى مش بس انه تسمعوها، نتمنى انه تاخدوها وتوزعوها وين ما كان حتى نساهم نحن وياكم كلنا بشيل كتير من ناسنا من مغاور ومن حفر الجهل وقلة الإيمان والحقد. معنا الأستاذ علي حمادي.
يعني حضرتك اليوم أخبار حلوة على الطرقات، حديث هلا محر بيعرف شو بصير.
هلا
طبعا محر بيعرف شو بصير. انشقاق رئيس الحكومة السورية رياض حجاب، هناك يعني من ينظر إلى هذا الانشقاق بأنه يعني انشقاق نوعية عملية كتير كبيرة، إن كان من ناحية يعني عملية الانشقاق أو من ناحية نقله من دمشق إلى الأردن. هناك من يقول بأنه هذا الانشقاق يعني أوكي انشقاق شخص موجود ضمن التركيب السياسي في سوريا ضمن النظام في سوريا، ولكنه غير مؤثر في التطورات التي تحصل في سوريا.
طبعا
كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
طبعا التقليل من أهمية الموضوع هو طبعا الخطاب الرسمي للنظام السوري، لكن ما في شك أنه لما بنشأ رئيس حكومي، كان من كان رئيس حكومي في زمن من أزمة الأزمة السورية كما تحصل اليوم منا مزحة، شغلة كبيرة، عملية كبيرة معقدة. هلأ بالخطاب الرسمي أو الكلام الرسمي للأستاذ رياض حجاب أنه تم التعاون مع الجيش السوري الحر، أنا بتقديري في دول وراها كمان، هذا أمر طبيعي وعادي. قيل انه نزل على الاردن وفي روايات تانية قالت انه راح على تركيا، ما بين بعد
قالوا اجى على لبنان،
وهذه هذه هذه بعض هذه بعض روايات اللي طلعت هون بلبنان، لكن اكيد منها صحيحه لانه ما فيك تحمي شخصيه من هذا النوع في لبنان بوجود حزب الله وبوجود ادوات النظام السوري على بلبنان. كل احوال عمليه كبيره، عملية نوعية، عملية لا تشكل ضربة كبيرة مهما حاولت تقلل من وطئتها بأي خطاب من الخطابات. شو من قال؟ شو من قال رياض حجاب مش تفصيل، هذا رئيس حكومة سوريا الذي عينه بشار الأسد في عز، طبعا في عز الأزمة، في عز الثورة، مش انه والله كان موجود صار له عدة سنوات موجود وبعدين ما عاد عاجبه الوضع، يعني تعين بزمن بالوقت اللي كان فيه 7-8000 9000 قتيل بسوريا. اذا هذا يعني تحول كبير، وهذا سوف يشجع مسؤولين تانيين على الانشقاق. ونحن بنعرف تماما ومعلوماتنا ايضا بتشير انه المسؤولين كثير من المسؤولين يريدون الانشقاق، لكن في مشكلة العائلات، الخوف على العائلات. في كثير من الدبلوماسيين بدون ينشقوا بس عائلتهم او قسم من عائلتهم موجودة بسوريا، وبنعرف انه الرئيس بشار الاسد مش راح يغص ب 10 او 20 شخص بالزايد يقتلون، يعني صار رايح 20,000 قتيل مش مصحة، يعني مش راح يغص فيهم.
رياض حجاب تمكن من نقل افراد عائلته وحتى اشقائه وافراد عائلته،
حوالي 70 شخص اذا مش اكثر، 10 عائلات بما فيهم الاخوه البنات مع جوازهم ومع الاولاد. يعني في عملت عملية كبيرة ومعقدة وشغل عليها واضح، ما فيك تنشأ عند هذا النظام البوليسي، وخصوصا انه المعلومات كانت تشير انه رياض الاسد كان وضع تحت رقابة وحماية من الحرس الجمهوري بين مزدوجين الحماية، لكن مش علي بيقدر ينشأ.
طيب هذه العملية يعني وهالطريقة النوعية اللي نفذت فيها، هل برأيك هي دليل على انه القبضة الامنية للنظام السوري بدمشق على المسؤولين السوريين يعني صارت قبضة منا قبضة حديدية، صار سهل من السهل اختراقها بعد كمان العملية اللي صارت عملية التفجير اللي استهدفت خلية الأزمة؟
خلينا نشوف أول شيء مين هو رياض حجاب. رياض حجاب هو ابن المؤسسة الحزبية
طبعاً،
وابن المؤسسات الدولة الأسدية إذا جاز التعبير، حتى ياخذ قرار كبير شخص مثله وصل الى اعلى منصب، يعني بعده ما في شيء ثاني غير رئاسه الحكومه، معناتها انه وصل الى محل، طبعا في رئاسه الجمهوريه وصل لمحل انه ما بقى بيقدر يكمل، انه الوضع ما بقى يحتمل انه ان يستمر في اعطاء تغطيه لهذا النظام. هذا اولا. ثانيا، شعور رياض حجاب بانه القبضه الامنيه والقبضه على الارض، وهذا اللي اهم كمان، اهم من القبضه الامنيه هي سيطره النظام على الارض. النظام شيئا فشيئا بدا يفقد سيطرته على الارض، في روايات بتقول او في تقديرات بتقول انه 30 40 50% من الاراضي السوريه خارج سيطرته عمليا بدون ما تكون تحت سيطره الجيش السوري الحر بالضروره. كان حتى المراقبين الامميين بفتره من الفترات عم بيقولوا ببدايات مهمتهم عم بيقولوا انه شيئا فشيئا يتضاءل نفوذ او سيطره
النظام
على الارض. هذا دليل مهم على وضع النظام ككل. هذا النظام بيحاول يجمل وضعه، هذا واجباته على الاقل، وهو يقود معركة البقاء في هذه المرحلة.
في شغلة لفت يعني بالكلام اللي قاله امبارح الناطق باسم رئيس الحكومة السورية رياض حجاب العطاري، انه هو يخير رياض حجاب بين انه الموت او ان يقبل بهذا المنصب. يعني الى هذه الدرجة وصلت الامور في سوريا ان لا احد يريد ان يقبل بمنصب رئاسة الحكومة في هذا الظرف.
يعني تخيل رياض حجاب ابن دير الزور، حتى لو ابن المؤسسة الحزبية، هو ليس ابن المؤسسة الأمنية، هو ابن المؤسسة الحزبية، ابن مؤسسات الدولة الأسدية، دولة حافظ الأسد وأبنائه. هذا رجل منه رجل أمن، لما بيشوف كيف يتساقط آلاف الناس برصاص النظام بهذا الشكل وبطريقه، وبيعرف هو شو عم بيصير، بيعرف انه اتخذ قرار بقتل الناس عمدا بهذه الطريقه لاطفاء هذه شعله هذه الثوره. اكثر من ذلك، هذا من دير الزور ابن عشيري. دير الزور صار له اشهر تحت الحصار وتحت اذا بدك الاجتياحات المتكرره، ومؤخرا اصبحت تحت القصف اليومي بالطائرات المروحيه، بالمدفعيه الثقيله. يعني النظام عم حاطط مدفعيه ال 130 بتتذكرها بلبنان، بس هون كان في حرب، انت كان في حرب بين متقاتلين من جهتين،
كان في مرد يمكن هون،
هون في مدفعيه حكومه بين مزدوجين حاطه 130 وال 120 والهاون ال 160، هو اللي كان بتتذكر كان ينزل على ظهر البنايه ينزل فيها لكعبه للبنايه
الطيران الحربي،
والطيران وظهرهم هلا صار في طيران الحربي. هذا يعني بانه النظام اتخذ قرارا بالمضي الى النهايه في هذه المعركه، ما بهمه احصاءات الشهداء الذين يسقطون، هذا موضوع تفصيلي بالنسبه له. الى اين سيصل؟ هذا سؤال كبير. قديش رح يضاين؟ هذا سؤال اخر. تقديرات يعني مختلفه بين جهه وبين جهه اخرى. بس رياض حجاب ما بيمكن يكمل. بتخيل انا انه الكلام اللي عم بيقوله صحيح، بعتقد انه صحيح،
انه خير بين الموضوع،
انه بسوريا لما بيكون في موضوع يتعلق بامن وسلامه النظام اولا، والنظام لما بنقول النظام يعني مش الاف الناس وعشرات الاف الناس المنتمين الى حزب البعث او حتى الى المؤسسات الامنيه من الضباط الصغار، انما بنحكي عن هذه القله المتنفذه في سوريا اللي هي عباره عن عائله ال الاسد ومحيطهم والبطانه كبار المتنفذين امنيا اللي هم معروفين كبار الضباط، في منهم خدموا بلبنان، في منهم خدموا بسوريا، واللبنانيين بيعرفوهم لانه على فتره طويله كانوا يتعاطوا معهم.
طيب برايك يعني بعد هذا الانشقاق كيف رح تتصرف يعني الطبقة السياسية التي بعينها الرئيس الأسد في سوريا، إن كان الوزراء إن كان رئيس الحكومة الجديد غلونجي، يعني كيف سيتصرف هؤلاء؟ هل باستطاعتهم مثلا كمان لإحداث تغيير في هذا الاتجاه والتوجه أيضا نحو الانشقاق، خصوصا ترددت معلومات أنه كان في كمان ثلاث وزراء بدون ينشقوا، تحدثت معلومات أنه وزير المالية تم إلقاء القبض عليه،
طلع وزير المالية، هذه يعني مهم الناس يعرفوا، طلع وزير المالية على التلفزيون وقال انه هو يمارس مهماته بشكل طبيعي بمكتبه، انه لم ينشق ولم يتم اعتقاله. بس مين بيضمن هذا الكلام؟ يعني لما بيكون طالع قدام الكاميرا، ورا الكاميرا في 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 مسدس موجه لراسه، مين بيضمن هذا الكلام من وزراء تكنوقراط؟ في منهم يقال انه فعلا ما عندهم خيار اخر سوى البقاء لاسباب عديده، في منهم لهم اسباب ماديه، في اخرين اسبابهم هي اسباب امنيه بحته لا تتعلق فقط باشخاصهم انما تتعلق بعائلاتهم وباقاربهم. نعم، معلوماتنا هي انه هناك العديد يريدون الانشقاق، هناك رسائل تصل حتى الى لبنان الى عبر اصدقاء مشتركين سوريين بيطلعوا بينزلوا على سوريا، هناك الكثير من رجال الاعمال السوريين اللي طالع يعني وصلت معهم لهون من النظام، الكلام اللي ما كانوا يسترجوا يقولوه ببدايات هذه الثورة اليوم عم بيحكوا كلام كبير كتير يتعلق بالنظام وبهمجية النظام. والشيء المهم اللي لازم نعرفه انه بلشوا يفتحوا قنوات مع الجيش السوري الحر، مع المعارضة، مع الدول الخارجية لحثهم على الاستمرار في المعركة وعلى حسم المعركة والانتهاء من النظام بشكل او باخر. لانه كان ينقال الامر التالي، كان ينقال اذا راح نظام بشار الأسد راح تفرض سوريا. اليوم في مقولة أخرى بتقول إنه كل ما طول نظام بشار الأسد كل ما احتمالات انفجار سوريا من الداخل ودخول فئتون الحرب الأهلية والحرب المذهبية وحتى دخول ما يسمى بالأصولية المسلحة العنيفة يزداد كل ما تأخر إسقاط هذا النظام. يعني أصبحت الحاجة هي التسريع في حسم هذه المعركة. وتقديري أننا وصلنا إلى نهايات المعركة، حلب ما لا تفصيل، حلب شغل كبير كتير،
بس حلب النظام مصمم على استعادته،
مصمم تنشوف إذا رح يقدر يستعيدها، لأنه التصميم شيء والاستعادة شيء آخر. النظام في عندما بلشت معركة حلب من حوالي 16 أو 17 يوم اليوم صاروا، قالوا أنه خلال يوم أو يومين بيكونوا استعادوا السيطرة على الحيين اللي انطلقت منهم المعركة. اليوم صرنا بعد 17 يوم اللي كانوا 400 مسلح أو 300 مسلح مقاتل من الجيش الحر ومن أبناء حلب من منطقة صلاح الدين وجوارها، اليوم في معلومات بتقول أنه صار في 3-4,000 وربما 5,000 مقاتل منتشرين. الجيش الحر المبادرة بإيده، هو اللي عم بيهاجم مواقع الجيش، مواقع القوات النظام والمخابرات وكل المقار الأمنية عم يهجم عليها. حتى مثل ما بتعرف حضرتك امبارح اضطروا يخلوا مطار حلب الدولي اللي هو مطار مدني، تم إخلاؤه لساعات طويلة من الطائرات المدنية بعد ما صار في قتال بجواره. حلب إلى الآن في كلام كتير، في عم ينحكى عن 20,000 جندي من الفرقة الرابعة ومن فرق النخبة. خلينا نشوف هول 20,000 جندي، خلينا نشوف عشرات الدبابات. المشكلة اللي اكتشفناها واللي استنتجناها من خلال معركة حلب ومعركة دمشق الأخيرة هي أنه هذا النظام لا يستطيع أن يقاتل أينما كان وفي كل مكان في سوريا. هذه شغلة مهمة، معناتها وحلب هي الدليل الأكبر، مضطر يسحب قوات من منطقة جسر الشغور
وإدلب
تماما وريف إدلب، بيسحبهم من هناك من منطقة اللاذقية ومن بعض المناطق المحيطة بحمص وحما ليتوجهوا ولا يحشدهم حول حلب. هذا دليل انه ما عنده، ربما عنده سلاح، عنده 4,000 دبابة، عنده آلاف المركبات المدرعة، عنده قد ما بدك سلاح، وذخيرة بس يمكن ما بقى عنده عسكر كثير.
يعني رجعنا مثلا
شغلة كثير مهمة،
رجعنا نسمع مثلا انه في قتال بالزبداني اللي كان على اساس انه تم الدخول اليها، رجعنا حتى امبارح نسمع انه في قتال بمدينة الحفة بريف اللاذقية اللي كمان صار فيها معارك قوية وتم دخول الجيش السوري عليها،
وهذا دليل على ذلك. نحن كان تجينا معلومات من اصدقاء ومن حتى اقارب يعني الموجودين بسوريا، كانوا من عدة أشهر يقولوا لنا أنه هناك المئات والعشرات لبل المئات من القرى والبلدات في سوريا بكل سوريا خرجت عن نطاق سيطرة النظام بشكل عام، حتى بالأماكن اللي بيسيطر عليها خلال النهار ثم يعود وينسحب إلى المراكز الأمنية المحصنة خلال الليل. حتى مدينة إدلب اللي هو بعده بفوت وبيظهر عليها بالنهار، بفوت بيعمل حملات بيقوس بيضرب بيقصف، عشية بنضب داخل حواجز على مداخل المدينة، مش قادر حتى بوسط مدينة إدلب انه يحافظ على وجود عسكري خلال الليل. مشكلة النظام هي الـ بالعديد، العتاد موجود لكن العديد غير موجود، واللي اهم من ذلك ربما هو الوضع النفسي للمقاتل الذي يقاتل الى جانب بشار الأسد. أين هي القضية عندما يقتل الناس، عندما يقتل آلاف الناس بهذا الشكل، عندما بيكون في مواجهات داخلية؟ هذا جيش قيل لنا أنه بني من أجل مواجهة إسرائيل، وإذ خلال 40 سنة ما ضربوا فشكي على الحدود مع إسرائيل وانفجرت كل طاقاته القتالية لهذا الجيش بمرحلة الدفاع عن هذا النظام. مقتول صار 20,000، يعني في ناس بسوريا يا أستاذ بسام بستحي يقول هالكلام وبخجل إنه يقول هالكلام، بيترحموا على الحروب مع إسرائيل. راح بكل الحروب بين سوريا وإسرائيل من أقل فوق 20 مرة حوالي 1,000 قتيل وقعوا بالحروب كله بظهر بعضه ما وصل للألف. ما هيك، وكان في أسرى كثير طبعا بال 67، لكن ما تخطوا الألف. أنت اليوم عم تحكي
حتى بحرب لبنان فقط كثير من الجنود السوريين،
عم نحكي الحروب بين البلدين. بلبنان كانت حرب الواسطة وحرب انسحابية، يعني الجيش السوري عمليا بلبنان سنة 82 كان عم يخوض معركة الانسحاب وليس معركة الهجوم.
لا بس خاض معركة السلطان يعقوب أوقف الاجتياح،
لأنه ما عاد يقدر، لأنه لو ما خاض هذه المعركة أولا اللي أوقفها عدة ظروف، لما بدنا نرجع للتاريخ، إنما لو ما خاض هذه المعركة كانوا على بواب الشام، شو سلطان يعقوب يعني على 50 كيلومتر من دمشق. إنما نحن نعرف إنه بعلي وبالشوف وبهذه المناطق عندما ضربت أرتال الجيش السوري وهو ينسحب، لأنه الشيء اللي كل الناس بيعرفوه، نحن اللبنانية أول ناس بنعرفه، هو إنه أهم أكثر شخص أكثر قائد أو زعيم عربي حافظ على كلمته مع الإسرائيليين، كلمة الشرف بين مزدوجين مع الإسرائيليين، هو حافظ الأسد عندما التزم بدخوله إلى لبنان، لقاء دخوله إلى لبنان، إنه ما يقطع متر لقدام بعد جسر الأولي، وما غير خلال حوالي 20 سنة. طيب نعرفه.
بدي أرجع شوي لقصة رياض حجاب. بمعلومات خاصة لصحيفة البناء بتقول انه منذ 3 أيام بدا يتناهى الى سمع القياده السوريه عن الرئيس مجلس الوزراء رياض حجاب يجري اتصالات خارجيه غير بريئه، فحاول الرئيس بشار الاسد اخذ الامور بالرويه لكنه بدا الاعداد لتغييره. هذا بصحيفه البناء.
يعني شو قلت مره جبان ولا مره الله يرحمه، يعني رياض حجاب ضمت من الانتحار باربع اتصالات على طريق غزه العام. هذه يعني جريده البناء شو بدها تكتب؟ يعني مع احترامنا الى الحزب
السوري القومي الاجتماعي،
مع احترامنا لهم، هذا امر بدهم يكتبوه، بدهم يحاولوا. في اختراعات هلا، في مجموعه من اللي انت بتعرفهم ونحن بنعرفهم وما بنحب، ما بحب انا اسميهم على هذول الاشخاص، سميهم على التلفزيون لانه ما نعطيهم قيمه اكثر ما هن يعني نازلين هلا ضخ بالوسائل الاعلاميه ووسائل التواصل الاجتماعي بروايات يعني عجيبه غريبه عن قصه رياض حجاب وعن قصص كثير. رياض حجاب لو بين انه بده ينشق قبل امبارح لما اختفى عن السمع، لو ما ظهر عن السمع واختفى عن الانظار، أكيد أنه كان قتل هو وعائلته.
تمام.
يعني أنت منك عبد السويد رئيس بشار الأسد، مش ملك السويد يعني. يعني بيش الحال.
بس حتى كمان حسب صحيفة البناء بقولوا أنه الرئيس الأسد ما كان عارف تاريخه مضبوط رياض حجاب، أنه تبين أنه كان في جده وجد زوجته أنه هن من عمل الفرنسيين حسب صحيفة البناء، وأنه كان عندهم تاريخ بالعمالة، انه بعدين لام القيادة الرئيس الاسد حسب صحيفة البناء انه كيف ما بلغوه مسبقا بتاريخ العمالة لهالعائلة.
شو هي العمالة
للفرنسيين؟ عمالة للفرنسيين انه بقولوا هون انه تبين ان جد حجاب كان عميلا للفرنسيين اثناء فترة احتلالهم لسوريا، وان والد زوجته هويلو عصام عقلة كان بدوره يعمل مخبرا للمكتب الثاني الفرنسي اثناء الانتداب. وقد علمت البناء ان القيادة وجهت كلام مباشرة لعدم التبليغ المسبق عن التاريخ العائلي لحجاب. هالقد كان تاريخه غير معروف.
تاريخ بيت الأسد يعني هلا إذا بنرجع بعد قبل حافظ الأسد شو تاريخ بيت الأسد. نحكي على روايات الناس، في روايات حتى تقول إنه 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 آل الأسد هني مرتبطين حتى بالإسرائيليين، وإنه هني حمايتهم ومظلتهم الحقيقية الأولى والأخيرة هي إسرائيل. إذا بدنا نحكي كمان نحكي على الناس، فينا نحكي إنه أيضا انه ايضا الانقلاب الذي اتى او الحركه التصحيحيه التي اتت بالرئيس حافظ الاسد الى السلطه كانت بالتعاون مع الامريكيين والمخابرات البريطانيه، لانه كان في تيار في حزب البعث بتلك الفتره خلال 69 من 67 ل 69 كان تيار متشدد ماركسي ليميني شيء بعض الشيء، واتوا بالرجل الذي ترضى به المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية، لأنه يلتزم التزاما كاملا بالتعهدات التي يقيمها، وأنه عمليا شو عمل حافظ الأسد خلال 40 سنة خلال 30 سنة من حكمه لسوريا، عمل الاستقرار على الحدود مع إسرائيل ممتاز. حرب 73 هي حرب بالدرجة الأولى مصرية بالدرجة الثانية سورية، ماشي الحال. نعرف أنه يعني بحرب تشرين الجيش السوري أبلى بلاء حسنا، لكن ما كان عنده القدرات الكافية، اضطر انه يطلع يعني يوقف عند حدود، لانه مش بس خسروا القنيطرة، رجعوا انكفأوا حوالي 18 كيلومتر زيادة لورا. يعني ما بدنا نحكي عن تاريخ بيت الأسد، لذلك لما بيحكوا بيفتحوا تاريخ القيادات اللي معهم هذا موضوع بيطول، وفي كل الناس فيها تفتح على كل الناس،
مع انه قيل عنه وقت تعيينه انه نزيه وعصامي
مش بس هيك. بعدين انت للحظة يمكن ان تتصور بانه بشار الاسد والحلقة المحيطة فيه ممكن ان تنغش بين مزدوجين بشخص، ليش الموضوع هو موضوع العمالة؟ بدنا نبحث بالعمالة، ليش دخلك أقرب المقربين لقيادة بشار الأسد كانوا فتحين الكيكين والسوبر ماركت مع إسرائيل، نعرفهم هون بلبنان وبغير لبنان. شو يعني؟ بعدين أكثر من هيك، اليوم بيشتموا أمير قطر، أوكي ليه الخلاف الطويل العريض؟ طيب لما كان أمير قطر معكم، كان أمير قطر وصلاح الدين الأيوبي، كان يعني بعد شوي رح تعملوه من الصحابي، كان هو يعني محرر العالم الإسلامي والعالم العربي، أنا ما عاد يسوى. مثل ما لما استقبلوه بالضاحية الجنوبية وعطوه مفتاح الضاحية الجنوبية
بالجنوب
وبالجنوب وشغلة طويلة عريضة وأعلام قطر وصوره
وأرمات
شكرا قطر وأرمات كلها صور أمير قطر، اليوم ما عاد يسوى. يعني هذا الموضوع تعرف ما له قيمة. المهم ما يحصل أنا بتقديري على الأرض.
قطر ألا تلعب يعني دور سلبي فيما يجري في سوريا؟ هناك من يتهم قطر بأنه عم بتزود ومعارضة بالسلاح، تشجع على انشقاقات، تدفع الأموال.
أنا أتمنى أن يكون ذلك. يعني الحقيقة أنه هذه المعارضة.
طب رأيك دور سلبي؟
أنا بتقديري إلى دور إيجابي بس ليس كافيا هذا الدور. الدور الإيجابي كما أراه هو الدور هو زيادة التمويل، إذا في تمويل. التسليح النوعي، لانه ما في تسليح نوعي، وعندنا معلومات من داخل حلب بتقول انه المشكله الاساسيه اللي عم يواجهوها الثوار داخل حلب، رغم كل الروايات اللي انحكت بالصحافه وحتى بالصحافه العالميه اللي بتستقي مرات مصادرها من 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 لبنان، من بعض الجهات في لبنان التي تعمل لدى النظام السوري. وين السلاح النوعي اللي بيسقط الطائرات العمودية وبيسقط الطائرات؟ وين ستينجر؟ وين السام سبعة المعدل الذي يمكن انه تشتيب السوق السوداء؟ في تشتيب السوق السوداء وبعده ما وصل، عم نشوف تسليحهم. انما ما في شك انه الاعداد صارت كبيرة للمقاتلين، والغنائم كبيرة، واكيد عم بيجي دعم. ما فينا نكذب على الناس ولا نكذب على حالنا، عم بيجي دعم، لكن هذا الدعم غير كافي اطلاقا. لذلك يجب حسم هذه المعركة عبر رفع منسوب الدعم وعبر التسليح النوعي لهذه المعارضة اللي هي يعني اللي واجهتها هي الجيش السوري الحر.
استاذ علي، وين يعني الطائفة الدرزية في سوريا من هذه الثورة التي تجري؟ مناطق السويداء، مناطق اللي فيها الطائفة الدرزية.
الطائفة الدرزية لعب بسوريا، صار في من بدايات هذه الأزمة محاولات للعب بغريزتها بين مزدوجين أقلية عددية إذا جاز التعبير. لكن هذه الطائفة ونشغل فيها، والجهات اللبنانية صارت تطالع ناس لتشتغل، وافتكروا أنه بياخدوها الشلفة للطائفة الدرزية في سوريا بعبر الربطة بما يسمى بتحالف الأقليات، اللي كمان هذه نظرية بعده في ناس مخشوشين فيها في لبنان للأسف، انه التحالف ما بين العلويين المسيحيين الدروز والشيعة، انه لوين بودي؟ هذا بودي لحرب مع البحر اللي حواليك يعني بالنتيجة، وبتخسر للحرب رغم كل هالوهم اللي مثلا اللي هو حزب مثل حزب الله بحاول يوقعنا فيه انه هو قادر على كل شيء. عمليا هو نقطة في هذا البحر، هو 50,000 صاروخ تبعونه. الطائفة الدرزية نشغل عليها، نحط اموال، نشغل على من داخل هذه الطائفة عبر مفاتيح موجودة لها علاقة بالنظام بالاجهزة الامنية وبمصالح مالية، الناس بحاجة لمال، نشغل فيها لتكون هي تفوت بالدم. قلائل دخلوا في الدم، قلائل مجمل مع يعني ما ظهروا من الجيش، لكن شيئا فشيئا بلشت الرياح تتبدل. موقف ولي جملات كان موقف مهم، موقف منتهى الأطرش، وقيادات تاريخية داخل هذا الجبل ساهمت بأنه تذبح جماح هؤلاء، تحاصر هذه الظاهرة الاختراقية اللي حاول النظام يفوت فيها عبر مباشرة بسوريا أو عبر أطراف لبنانية اشتغل عليهم وحاول يفشلهم على المسرح السوري، ولتحويل هذه الطائفة إلى درع بوجه أهل حوران. يعني بعد أحفاد سلطان باشا الأطرش، هاي إخوتهم يصيروا عم بيحاربوا ويقتلوا بجيرانهم ويكونوا هن درع لبيت الأسد، ليش يعني لرامي مخلوف للمليارات تبعوله للحفاظ على ملياراته؟ هذه قصة الممانعة مسحة ونكتة، هذه صارت. أنا بضحك وأنت بتضحك، وبكرة بننزل على البحر نحن وياك وبنرفع كاس الممانعة يعني. فبعتقد إنه انقلب الميزان، الطائفة الدرزية ظهرت بمرحلة أولى من المواجهة، والمناخ مختلف تماما اليوم، مختلف تماما وما قدروا يخترقوها.
بدي اخذ اتصال انا وياك من الاستاذ سمير النشاري اللي هو عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري. نهارك سعيد.
صباح الخير
استاذ سمير. يعني انتم في المجلس الوطني السوري كيف تنظرون الى انشقاق رئيس الحكومة رياض حجاب، وكيف برأيكم يعني ستسير التطورات في هذا الاتجاه؟
والله انا بظن يعني مثل ما شايفين كل العالم تداعي كبير وانهيار في المنظومة السياسية لنظام بشار الأسد. انشقاق رئيس الوزراء اللي ما صار له مختلف عبارة عن مدة شهرين، وهروبه بهذا الشكل هو وعشر عائلات من أقربائه، تصوروا حجم الخوف اللي موجود عند رئيس الوزارة انه بياخذ أخوته وخواته وكل الناس الأقرباء المحيطين فيه خوفا من انتقام بشار الأسد من عائلته. هذا لا شك انه بده يشكل منعطف كتير كبير. صحيح نحن بنعرف كلنا انه في سوريا صناع القرار من الاجهزة الامنية، وانه الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عبارة عن موظفين ولو موظفين من الدرجة الممتازة، بس في واقع الحال بيبقى من حيث الشكل ايضا انه قلب الميان السياسي بلش يتفكك وبلش يتهوى نتيجة شعورهم بانه سوريا والنظام بشكل عام بدي يتهاوى وبدي يفرط.
في عندكم اي معلومات بتقول انه في مسؤولين اخرين يعني يرغبون في الانشقاق، في اتصالات بينكم وبينهم او مع الجيش السوري الحر؟
يا سيدي صدقني في احد الوزراء الكبار في مرحلة حافظ الاسد وبينتمي الى الطائفة العلوية الكريمة، واراد منذ عدة اشهر انه يتواصل معنا وانه يغادر سوريا ويعلن انشقاقه عن 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 تركيبة النظام ككل، لكن كلهم مجموعين من السفر وكلهم موضوعين تحت المراقبة الامنية الشديدة. لكن تطور الاحداث في سوريا وخاصة الاشتباكات اللي صارت تصير في اكبر المدن اللي كان يعتبروها الناس والمجتمع الدولي انه دمشق وحلب انه مدينتين مواليتين برشار الاسد، اليوم الناس عم تشوف والمجتمع الدولي عم تشوف انه الصراع والقتال صار بشكل حقيقي وكبير مركز في شوارع مدينتي دمشق وحلب. هذا التغير بلش يترك اثره على مجمل الموظفين سواء كانوا وزراء او دبلوماسيين او ضباط كبار. ما بدنا ننسى انه حركة الانشقاقات يومية بين كبار ضباط الجيش، شيء يعني الاعلام ما عاد يهتم كثير باخبار الانشقاقات العسكريين لانه صار شيء كثير. الحوادث كلها خلق الشعور وخلق الانطباع حتى عن مسؤولين السلطة بانه هذا النظام الى النهايه والى
الصفوف. نعم استاذ سمير، بالنسبه لموضوع حلب يعني شو عم تتمكنوا تعملوا بالليلي يعني لهذه المدينه؟ هذه المدينه يعني يقول النظام بانه يريد استعادتها، يحشد 20,000 جندي للدخول اليها مجددا، انتم كمجلس وطني شو عم تعملوا مشان درء هذا الخطر الذي يتهدد هذه المدينه؟
والله رغم ان جهودنا متواضعه وامكانياتنا متواضعه، لازم يعرفوا الجميع انه المجلس الوطني السوري خلال كل هالثورة العظيمة ما استطاع أن يحصل سوى على 15 مليون دولار، هي للإغاثة وهي نفقات المجلس الوطني وهي لتدعيم الجيش السوري الحر وهي لإرسال السائد لعفة توزع في كل أنحاء سوريا وهي لإغاثة الشعب السوري ككل. مع ذلك نحن كل ما يتاح لدينا عم نحاول ندعم فيه الكتائب وأفراد الجيش السوري الحر، هالإمكانيات المتواضعة المتاحة كلها عم نحاول نأمنها كلها وتدعيم للداخل، كما أنه كل القوات الجيش السوري الحر وخاصة في محافظات دير الزور وإدلب وحماس كلها توجهت ووصل بعضها إلى مدينة حلب لتعزيز قوات الجيش السوري الحر في مدينة حلب. نحن شبه متأكدين أنه وقت بده يباشر بشار الأسد في الهجوم على المدينة سوف يشهد انشقاقات كبيرة جدا في صفوف القوات المهاجمة. اليوم أمام نظر العالم بشار الأسد عم يستخدم طيران حربي وطيران هليكوبتر ومدفعية ودبابات، يعني عم بعيد قصة حماة بالثمانينات، رغم أنه نحن اليوم في القرن 21 على مرأة ومسمع من العالم. شوف قد حجم تضحيات السوريين اللي نحن بحالنا كسوريين عم نتفاجئ فيها، انه هل طاقة هل كمية من التضحية اللي عم يقدموها السوريين رغم عدم تجاوب المجتمع الدولي مع هذه التضحيات ومع المأساة اللي عم يعيشها الوضع الشعب السوري، ومع ذلك السوريين على ما يبدو ما عاد يطلعوا على الامم المتحدة ولا على كوفي عمان ولا على مجلس الامن الدولي، بده يحكموا معركته في شوارع مدينتي دمشق وحلب وبصرة.
شكرا
بدون السوري.
شكرا للاستاذ سمير النشار عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري. استاذ عارف توقف اول شيء مع الاعلان اول مرة ومن تابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع الأستاذ علي حمادي. اليوم كتبت مقالي بعنوان والآن متى ينشق نصر الله؟
سيد حسن.
ايه سيد حسن. تتوقعين شو انشياء عن النظام السوري كمان او انشياء عن النظام
الايراني؟ هي اول شيء منا مسحه
كاتب انت
انا ايه لانه منا
قد يخاله البعض الاخر نوع من المزاح او الهزل، والخصوصا انك في مرحله لا تحمل مزاحا ولا هزل.
لا طبعا اول مرحله ما بتحتمل نمزح بهذه الامور. ثانيا شخص سيد حسن نصر الله مش عم نمزح معه، يعني مش عم نقول الكلام نمزح معه، اصلا هو يعني له مكانته وموقعه بصرف النظر عن موقفنا منه ومن الحزب. انما الانشقاق، الكلام عن انشقاق نصر الله يعني او اذا بدك الحزب، حزب الله، هو دعوه عمليا لهذا الحزب ان اخيرا يتلبنن، ان يتخلى عن وظيفه التي انشئ لاجلها، اللي هي وظيفه أن يكون هو القلعة المتقدمة للنظام الإيراني في لبنان أو على بشرق المتوسط، أن يفكر بأنه حمايته الحقيقية هي بلبنان وعبر اللبنانيين، ومش حمايته هي عبر هالحديد اللي امتدسهم بالمغاور والرصاص والأربيجيات والأسلحة اللي مجمع لنا إياهم، اللي عمليا من اللي عمليا مش عم بينفعوا لشيء الا لتسميم الوضع الداخلي اللبناني وضرب الحياه اللبنانيه بكل وجوهها، مش بس السياسي، عم ينضرب النسيج اللبناني من خلال هذا الامر. مقالتي هي انه انا الاوان لحزب الله لان يجري فعلا مراجعه صادقه، حزب الله اللبناني بتفكيره اللبناني، لانه هو لبنانيين صحيح انه وظيفته الايرانيه، صحيح انه جزء لا باس به من قياده حزب الله، هن ضباط في المخابرات الايرانيه في اجهزه الامن اللبنانيه برتب كما يقال، وكما بين بالاخر انه بالنتيجه هن تابعين للحاله الايرانيه، لكن هؤلاء اللبنانيين بالاول وبالاخر، واهم من ذلك البيئه الحاضنه لحزب الله واللي مقتنعه بحزب الله، انه بنقول ان شاء الله يوما ما تفيق على هالكارثه اللي اقتنعت فيها، بس على الاقل مقتنعه بحزب الله. هذه البيئه يعني من اجلها الحفاظ عليها يجب على حزب الله ان يعود ويتلبنن، ان يعود الى لبنان، ان يترك هذه الخيارات، خيار مثل ما قال امبارح الاستاذ وليد جنبلاط، قال انه يعني السلاح هو للدفاع عن لبنان، مش عن مضايق هرمز، واللي بجين يعطونا محاضرات بالمقاومه والممانعه هون مثل الاستاذ
سعيد
جليلي، خليه يشوف سعر الجيش، اسعار الجيش بطهران، يفكر بلعب العيش ببلده قبل ما يقعدوا يعطونا هون نظريات وورطونا وورطوا حالهم بدماء الاخرين. نحن او انا من الناس الذين يقولون ويصرون، وانا واحد من ملايين الناس الذين يقولون بانه حرب 2006 توريطه من حزب الله مع اسرائيل، حرب الواسطه ايرانيه اسرائيليه، نحن ما لنا علاقه فيها، بنعرف كيف بلشت وبنعرف انه بلشت وكان حزب الله يدري تماما انه راح يصير في حرب، هو افتعل هذه الحرب بقرار اتخذ داخل الحزب، وايضا مش بس داخل الحزب وبمرجعيه الحزب، راح بثمنها كان 1300 شهيد لبناني معظمهم من هذه البيئه الحاضنه لحزب الله، وتدمير اكثر من 30 ل 35 ألف وحده سكنيه معظمها في مناطق الجنوب والبقاع، اي ايضا البيئه الحاضنه لحزب الله، عدا عن الخسائر الضخمة التي أصيبت بها البنى التحتية والاقتصاد اللبناني. دعوتي أنا، دعوة ملايين اللبنانيين لحزب الله، تعوا نشبك إيدنا بإيد بعض، تعوا نقعد مع بعضنا فعلا، مش من موقع أنه أنت معك فرد حطه على الطاولة بدك تقعد معي وتقلي الحوار، لكن المسدس على الطاولة، هذا ما رح يمشي الحال. شو ما صار يا سيد حسن ويا قادة حزب الله، ما رح نعطيكم شرعية لهذا السلاح الذي نعتبره غير شرعي. أنا من القائلين أيضا بأنه بيروت هي مدينة محتلة، وأن أجزاء من لبنان هي أجزاء محتلة من الأقربين اللي هن حزب الله.
بس استاذ علي، يعني عم تطلب منه هذا الشيء للسيد حسن نصر الله، يعني هل برأيك السيد حسن نصر الله يعني أنه بهذه السهولة يتخلى عن هذين الحليفين، عن الحليف الإيراني والحليف السوري، هذين الحليفين يعني اللي قال إنه مدوا بالسلاح، مدوا بالدعم المعنوي، مدوا بالدعم المادي بمواجهة إسرائيل، حتى إنه أطلق على لقب القادة السوريين الأربعة اللي قتلوا بإنه هؤلاء كانوا رفاق سلاح.
أولا خلي يدموله رفاق سلاح، وخلينا نشوف نحن في المرحلة القادمة إذا النظام الإيراني، إذا إيران وحزب الله المتورطين بدماء السوريين بيقدروا ينقذوا هذا النظام من آخرته. لعبي دم السوري منه مسحة يا جماعة حزب الله، ما تغلطوا، الموضوع السوري أكبر منكم كثير، ما فيكم تلعبوا بالدماء السورية وتقاتلوا داخل سوريا وتساهموا بقتل السوريين
بدون منكم شيء.
هني بينفوا لكن وهني كمان بيتهموا الآخرين إنه الآخرين متورطين
بالسلاح
وبالمال. أولا السوريين أو الثورة السورية منا بحاجة للسلاح الآتي من لبنان، السلاح في سوريا هو سوريا هي خزان سلاح، في تعاطف كبير، في مساعدات إنسانية أكيد، أنا أول واحد يعني بتمنى أن يكون واقف لمساعدات إنسانية للوقوف إلى جانب النازحين، إلى جانب هؤلاء الثوار، لكن مش بسلاح لأنه نحن ما لنا قدرة على ذلك، نحن منساعد ونوقف حدهم بالإمكانيات التي نملكها وضمن الحدود التي رسمناها اللي هي حدود الدعم السياسي، الدعم المعنوي، الدعم الإعلامي بكل شيء. أما حزب الله هالمسلحين اللي طالعين نازحين عبر الحدود، وهون عتبنا على مؤسسات الدولة العظيمة اللبنانية، مثلا الأمن العام اللي شاطر يرحل السوريين على الطالع والنازل، بس مش شاطر يوقف الكونفويات.
في أدلة على هالشيء؟
الكونفويات تبع حزب الله أدلة، الناس شايفتها، الناس شايفتها.
طب بس الحزب ينفي
إنه يكون قتل اللبنانيين. الحزب بينفي انه يكون هو اللي افتعل حرب 2006، لكن بالملموس اذا بترجع له من اولها لاخرها، وانت اكثر العارفين استاذ بسام انت الصحافي زميلنا وتعرف تماما كرونولوجي كيف صارت الحرب 2006، صارت لحرب 2006. الحزب بينفي انه يكون عم بيستخدم السلاح في الداخل من اجل قلب المعادلات السياسيه اللبنانيه، استخدمها ومنعرف أنه استخدمها مش بس الانقلاب بانقلاب 2011، انقلاب اسقاط حكومة سعد الحريري وإحلال حكومة أخرى بقوة السلاح، بجعل بدفع وليد جملاط أيضا الخائف على العيش المشترك اللبناني، الخائف من الفتنة، الخائف من الدم الدرزي الشيعي، جبر أنه يقبل ويمشي بهكذا نوع من الحكومة حقنا للدماء.
رح تابع أنا وياك، بس بدي أقول لموضوع تاني بدي أتابع لهذا الموضوع. في معنا مباشرة الأميرة حياة إسلام، امبارح كانت عند رئيس الجمهورية، كانت مع وفد نسائي عم يبحثوا بمسألة الكوتا النسائية بمشروع قانون الانتخابات. بدها تخبرنا شو صار بهذه.
أنا برحب فيها معك كمان.
برحب كمان فيها. عزيز. نرجع نحكي بالانتخابات ونشوف موضوع
الكوتا. حبينا الانتخابات على كل حال. هذا شيء مؤسف.
برأيك ما رح تصير الانتخابات؟
لا أنا برأيي ممكن كتير تصير. ما في شيء مؤكد لأنه تطور الأزمة السورية هو الطاغي اليوم، الطاغي على الوضع بالبلد، لكن الأهم من ذلك أنه قصة أولا النسبية ما بتمر، اثنين عم نلتهي بتفاصيل قانون الانتخاب، تقديري أنا أنه بأحسن الحالات نرجع لقانون 60 معدل، يعني قانون 2009.
طيب بدي أرجع لمسألة يعني حزب الله السيد حسن نصر الله، هل برأيك أنه هذا الحزب لديه الرغبة بتغيير موقفه مما يجري في سوريا؟ هل لديه الرغبة أنه بالفعل أنه يكون في معالجة للوضع اللبناني بغض النظر عن ما يجري في سوريا وبغض النظر عن التحالف مع إيران والمصالح الإيرانية؟
مش مبين، لكن في تواتر، عم بيجينا بالتواتر معلومات تقول بأنه هناك نقاش داخلي بحزب الله.
صحيح، في نقاش داخلي، هذا نقاش موجود،
نقاش وفي وجهات نظر فعلاً متقدمة على الموقف اللي منشوفه على ألسنة المتحدثين باسم الحزب أو على حتى السيد حسن نصر الله. طبعا نحن همنا أنه نقعد ونتحاور ونتقرب نحن وحزب الله نقرب مواقفنا لبعضنا، مش انه نفوت بمواجهة، لكن طبعا مثل ما سبق قلت لك مش رح نعطي شرعية للا شرعي اللي هو السلاح. هذه نقطة. النقطة الثانية بعتقد انه الجانب الامني يطغى على هذا، على قيادة حزب الله، يعني تفكيرهم تفكير امني، تفكير عسكري، تفكير له علاقة بالوظيفة التي أوكل اللي هن عم ينفذوها. بتمنى انه يصير في ضمور بهذه الوظيفة.
شو الوظيفة؟ الوظيفة يعني الدفاع عن إيران والنظام السوري، هي الوظيفة؟
اولا ما عم بخترع شيء، حتى المسؤولين الإيرانيين، وهناك تصريحات مؤخرة مش من بعيد من قيادة أركان الحرس الثوري، نعم ضباط كبار بيقولوا انه اذا صار في اعتداء اسرائيلي على ايران سوف تتساقط الصواريخ من لبنان على اسرائيل، سوف تشتعل المنطقه كلها. شو معناتها؟ يعني دخلنا حزب الله. انا بعتقد الامر التالي، اذا في قرار ايراني، خلينا نكون واضحين وبسيطين، اذا في قرار ايراني بضرب اسرائيل من لبنان بالصواريخ او بالاشتباك مع اسرائيل او باستعال حرب مع اسرائيل، حزب الله قيادة حزب الله بتروح على حرب بدون ما ترف لنا جفن، وعلى رأسهم الأمين العام السيد حسن نصر الله حتى الآن، حتى هذه اللحظة. إذا في قرار بعدم الدخول بأي اشتباك ما رح يدخلوا، إذا في قرار بالتورط بدماء السوريين كما هو حاصل الآن، كما عم يجينا معلومات من إخواننا بالثورة السورية، هذا قرار إيراني ورح ينفذوه، ولو اجت توابيت عشرات التوابيت على القرى بالجنوب والقرى بالبقاع من سوريا ما بهمهم، بيعتبروها انه هذه تكليف شرعي وقلهم الف مخرج بخرج لهم.
طب امبارح كان بلبنان يعني الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي، واليوم
غير مرحب بزيارته على يعني من ضمن صوت
غير مرحب بزيارته. واليوم كمان بسوريا في ممثل او موفد ايراني كمان جاي من قبل المرشد الاعلى الثورة الإسلامية،
وفي نائب رئيس نائب قائد
جاي على السلاح
البحرية الأمريكي كمان وصل على لبنان، عايش على لبنان.
بس إنه اليوم يعني هذه التحركات الإيرانية هل تدل على إنه إيران تعيد حساباتها بالنسبة لموضوع السوري؟
ما بعرف على يعني ما بعرف بالتفصيل، إنما أعتقد إنه هناك نوع من التوتر الإيراني في هذه المرحلة. أولا إيران هناك عدد من التصريحات مؤخرا صادر عن لسان كبار المسؤولين تقول بأنه تدخل الخارجي سوف يجر إلى مواجهة في المنطقة. هناك أيضا تصريحات تقول بأنه استمرار دعم الجيش الحر في سوريا سوف يجر أيضا إلى مواجهة كبيرة في المنطقة. في تهديدات إيرانية في هذا الموضوع. في أيضا
العماد عون عم بقول في حرب عالمية لسقوط النظام السوري.
العماد عون إذا كان إذا كانت تنبؤاته بالحرب الكونية مثل ما قال أو العالمية مثل ما تفضل وقال، مثل تنبؤاته بكل ثلاثة أنه انتهت الأزمة، بسيطة بحق أنه إن شاء الله يتنبأ أكثر. بس لا أعتقد بأنه العماد هون ينطلق كلمة السر أو بيعرف لوين واصل الأمور. هذه تمنيات مع احترامي له، بس هذه تمنياته. هو حليف للنظام السوري على المفضوح للأسف. ان شاء الله يرجع عن هذا التحالف، لانه مش لانه النظام عم يسقط وسوف يسقط، لانه هذا خيار خاطئ. لا تستطيع يا جنرال عون ان تكون حليفا يقتل الشعب السوري حدك. شو ما اخترعت من الاوهام ومن الهواجس لدى الفريق الذي انت تديره او تقوده، انه تقلون تخوفهم بالبعبع السني ساعة وساعة، تخوفهم
بالتلفية
وساعة ليش دخلك السيد حسن نصر الله مش تلفي واصولي، حزب الله مش تلفي وأصولي، شو يعني مش حزب مسلح ديني مذهبي يمتلك قوة عسكرية، مش كل يوم دخلك بدي خلي سألوا يمكن ما بيطلعوا على الإعلام،
سألوا يعني يمكن ما عنده خطة يمكن لبناء دولة إسلامية.
مين قال عنده خطة لتفريق أو لا تفريق الدولة اللبنانية؟ عم يتم الهيمنة عليها، عم يتم الهجوم على مقومات الدولة، عم يتم ضرب الوثاق الوطني في البلد أو التعايش الوطني. سألوا أهل الشويكات كيف الجيري مع حي السلم، سألوا
بيقول لو أردنا الهيمنة على الدولة كنا فعلنا ذلك سابقا، لكننا لا نريد ولا نفعل ذلك،
يعني لأنه بتفوتوا بدم كبير، لأنه مش كل الناس، مش كل مرة بتسلم الجرة مثل ما سلمت الجرة بين مزدوجين لإلكم ببيروت سنة بسبعة أيار بالـ 2002.
مش عم بيعينوا أهل الشويفات يعني بحي السلم؟
سألوا أهل الشويفات وغير الشويفات، سألوا أهل بيروت، سألوا كل الساحل الشوفي، سألوا أصحاب الأملاك بمرتفعات سلسلة الغربية بجبل لبنان من كسروان لتوصل تقريبا لجرود البترون. سألون إذا حدا بيقدر يمشي هونيك بدون ما يكون في عصابات مسلحة، مش عصابات مسلحة، عناصر مسلحة ما بتعرف منين بتطلع لك وبتمنعك انك تتحرك، لانه يقال انه هناك ويحكى عن قواعد عسكرية وقواعد صواريخ وقواعد تخزين سلاح. الله يستر بواجهة جديدة
بس إسرائيل رح يدمر
مش بس جنوب الباع، بيروحوا لبنان كله،
بس هذا كله من اجل مواجهة إسرائيل.
مواجهة إسرائيل
بينما الجماعات الإسلامية الأخرى والسلفية الأخرى عم بتتواجه
حاجة مغش الناس. إسرائيل منذ زمن بعيد أصبحت قوة ضامرة في هذه المنطقة، أصبحت قوة منكفئة في هذه المنطقة، أصبحت غير قادرة على هضم حتى الأراضي التي احتلتها وهي أراضي الفلسطينية، أراضي 67 وحتى 48 تعبانة فيهم، تعبانة بالأراضي العربية بعرب 48، مش قادرة تهضم 67. موضوع لبنان ما بقى في عودة لإسرائيل، وما حدا بيغطي عودة إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية والاحتلال. هذه مسحة كبيرة وهذه كذبة كبيرة. اليوم تحررت الأراضي المصرية، تحررت الأراضي الأردنية، سوريا هي اللي رفضت تحرير أراضيها، عبر مفاوضات، عبر آخر 100 متر الرئيس حافظ أسد تفضل انه ما بالمفاوضات الاخيره بجنيف قبل ما يتوفى ببضعه اشهر، هو اللي رفض لانه السلام لا يناسبه. تذكر تماما استاذ بسام، بعتقد انك حتى انت كنت من المندوبين في على الارض عند الانسحاب الاسرائيلي سنه 2000. تذكر تماما كيف طلع الاستاذ فاروق الشرع اللي هو دائما يعني كان يعني متقدم في تصريحاته، طلع قال الانسحاب الاسرائيلي هو مؤامره. اجوا بعض الجهابذة المحليين في لبنان اخترعوا له شيء اسمه مزارع الشبعه واثنين فرشوبه وبعدين هلا القرى السبع ومدري شو، لا يخلوا قواعد اشتباك مع الاسرائيلي فقط للابقاء على شرعيه الوجود السوري في لبنان، الوجود الاحتلالي السوري في لبنان، وللحفاظ على سلاح حزب الله اللي له وظيفة إقليمية. وظيفة حزب الله هي مثل وظيفة حاولوا يصنعوا من حزب الله رأس متقدم في المنطقة للتأثير على حماس، للتأثير على قوى أخرى، فشلت. اليوم هناك ضمور إسرائيلي وضمور للعامل الإيراني في المنطقة. المطلوب من حزب الله يا أستاذ بسام فعلا أنه يرجعوا يتعقلنوا، يرجعوا إلى العقل. القوة ما بتكفي هون، 50,000 صاروخ راح يضلوا بخلقتكم وراح تاكلوا الحديد بالآخر، لأنه ما راح تقدروا تستخدموهم وما راح يفيدوكم، وإذا استخدمتوهم راح تروحوا حالكم وتروحوا البيئة تبعيتكم وتروحوا لبنان كله معه، وما راح تستفيدوا شيء.
هتوقفني مرة مع الإعلان وبنتابع معكم بعد.
شكرا.
ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد. أستاذ علي، هل يعني ستذهبون إلى طاولة الحوار بعد كم يوم؟
إذا سألتني تمنياتي الشخصية بتمنى أنه ما نروح على طاولة الحوار، غير مفيدة. إذا سألتني ماذا ستقرر قيادة
التيار المستقبل
وقيادة 14 حزار بالتشاور، بعتقد أنه الأرجح يروحوا. ليش بعتقد؟
طب
رح أقول لك ليش الأرجح يروحوا. لأنه أولا ما بدهم يتركوا رئيس الجمهورية لوحده. رئيس الجمهورية هذه مبادرة منه، المبادرة أسسها مقبولة، يعني شيل المواضيع اللي نحن عم نطالب فيها اللي يجب أن تطرح بجدية، اللي هي موضوع سلاح حزب الله أولا وأخيرا. السيد حسن نصر الله امبارح قال انه انتم ما بدكم الحوار، انتم بدكم
السلاح بس.
نعم سيد حسن، نحن بدنا هالسلاح، انت تشيله من ايدك وتسلمه للدولة اللبنانية وانت ترجع حزب سياسي اجتماعي اقتصادي عادي مثلك مثل كل الناس. ما بقى في ما بقى بدنا بشر فوق البشر وطبقية في لبنان. كنا نحكي عن الهيمنة الموارنة قبل 75 وبعدين عن هيمنة السنة بعد 90، صرنا هلا عم نحكي عن أصناف اللي فوق البشر والآلهة والقديسين اللي بيقتلوا رؤساء حكومات مثل بدر الدين عباس بدر الدين ورفاقه مصطفى بدر الدين ورفاقه اللي متهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان زعيم كبير اسمه رفيق الحريري واللي انت بتعتبرهم انه قديسين. الحوار بعتقد انه 14 اذار رح تروح عليه لأسباب تتعلق أولا بعدم كسر الجرة. اثنين، رئيس الجمهورية قايم بمبادرة وعم بيقول أنه على الأقل لو ما طلعنا بنتيجة الصورة المشتركة مفيدة، الحديث مفيد تجاه هيك لننفس الاحتقان بالشارع اللبناني بضل مفيد.
بس ما الاحتقان أنا بعتقد
أنه لا بأس، لكن ما في نتيجة من هذا الحوار لأنه الطرف الذي يمتلك السلاح واضح أنه بيعتبر أنه ما في نقاش بموضوع السلاح. نحن بالمقابل نعتبر أنه ما رح نعطيك شرعية لسلاحها، ورح نعتبر أنه هذا السلاح هو مصدر تهديد للبنانيين وأنه لا يقل عداء عن أي سلاح آخر موجه إلى صدور اللبنانيين كان في الداخل أو كان في الخارج. هذا السلاح لا يمكن أن يبقى بهذه الحالة منفلت. منه بس سلاح ميليشياوي، هو سلاح احتلالي. بيروت مدينة محتلة، هناك مناطق أخرى، وهو سلاح يهدد مناطق أخرى في لبنان. وأنا هون بحب أفتح هيك زاوية صغيرة اللي هو التوسع العقاري المخيف الذي منلاقي دائما حزب الله موجود وراء. أنا ما عم بحكي عن الطائفة الشيعية، اسمحوا لي انه ما حدا ياخذني على المحل اللي ما بدي اروح له، اللي هو الطائفه الشيعيه الكريمه اللي بحترمها واللي نحن واحد. مش هذا النقطه انه هناك مشاريع اسكانيه، مشاريع عقاريه، شراء عقارات بالجمله في كل مكان، اراضي مسيحيه واراضي دروز بجبل لبنان تحديدا، تمثل خطرا داهما على وجود المسيحيين وعلى وجود الدروز بمناطقهم. معلش بعتذر اني احكي بهذه اللغه، حتى انه هناك دعوات بدات تصدر انه وقفوا لنا بقى البيع بين الطوائف لانه رح نرجع لكارثه، رح نوصل على كارثه.
قانون بطرس حرب يعني مفيد كان؟
اذا سالتني رايي انا مع قانون بطرس حرب وزائد.
وزائد
لانه لازم نوقف هذا النزيف. شفت انت ظاهره ليسا، هناك ظواهر في منطقه الشوف خطيره جدا جدا جدا، وما فينا نكمل هيك. عم بيعملوا مجمعات سكنية، عم بيفوتوا عم صوتوا سلاح معهم، عم بيعملوا قواعد عسكرية بمجمعات سكنية، ريت عائلات معنا مش في بس هذه المجمعات السكنية عم تتحول لقواعد عسكرية. ما بيجوز يا حفظ الله، وأنا بأسف أني أستخدم هذه العبارة، أنه يصير تصرفاتكم وسلوككم شبيه بتصرفات وسلوك الوكيل اليهودي بفلسطين.
قبل ما نتابع كمان بهذه المواضيع، في معنا زميلتنا جويس الحاج الفوري موجودة بمؤسسة كهرباء لبنان، قضية المياومين كهرباء لبنان، قضية المياومين بعدها عم بتعل وما انحلت بشكل كامل. جويس نهارك سعيد.
نهارك سعيد بسام.
جويس، يعني هل قبض المياومون الرواتب المتأخرة وشو صار بالعقود؟ هل انحلت هالقصة انه مرشح للتصعيد؟
خلافا للاتفاق يلي تم بسام بين القوى السياسيه والذي بموجبه رفع الاعتصام من قاعه الزبائن في مؤسسه كهرباء لبنان على اساس انه بعد هذا الاجراء سيصار الى دفع الرواتب عن 3 أشهر الماضيه، حتى الساعه هذا الامر لم يتم. بالامس كان هناك اجتماع مطول دام حدا الواحده من بعد منتصف الليل في الاتحاد العمالي العام بين الاتحاد وبين لجنه متابعه قضيه المياومين للبحث ووضع تعديلات على العقود التي ستوقع بين الشركات وبين المياومين. لم يتم التوصل الى حل نهائي، جرى وضع التعديلات. اليوم سيصار بعد قليل الى اجتماع بين الاتحاد وبين الشركات. الشركات لإطلاعهم على هذه التعديلات، وفي حال وافقت الشركات على التعديلات سيصار إلى اجتماع موسع ينضم إليه هذه اللجنة للاتفاق على هذه التعديلات، وبعد ذلك سيصار إلى توقيع العقود أو عدم توقيع العقود وقبض المستحقات. حتى الساعة لم يستجد أي أمر، الأمور لا تزال عالقة، المياومون عادوا اليوم إلى مؤسسة كهرباء لبنان بانتظار الاتصالات ونتائج هذه الاتصالات يعني اتخاذ القرار المناسب بشأن ما سيصار إليه في يعني الوقت لاحق من خطوات. بسام،
شكرا للزميلة جوز الحاج الخوري، كانت معنا مباشرة من مؤسسة كهرباء لبنان. مش عم تخلص خلص
بريء الزيت بريئ الزيت. على كل عم يتم استخدام موضوع المياومين يعني لا اشتباك بالواسطة ما بين الجنرال ميشيل عون والرئيس البري بري.
بس يعني قديش تحت هذا الاشتباك السياسي، ما انه هن في تحالف يعني لا يمكن ان يتخلوا عنه بهذه المرحلة.
طبعا هن اثنيناتهم متحالفين مع نفس الجهة، لكن هن تحت هذه المظلة في اشتباك دائم وفي خلاف دائم ما بين الرجلين. اولا بالمشبرح خليني لك اياها، ما بيطيقوا بعض. رئيس نبيه بري ما بيطيقوا لجنرال عون، والجنرال عون ما بيطيقوا،
بيقول عنه ظلمي ادمي،
بيقول اذا حطيت له الميكرو للرئيس بري او يعني كان على امام مجلس واسع، انما اذا بتقعد بالحلقه الضيقه للرئيس بري بتعرف رايه الحقيقي بالجنرال عون، والعكس صحيح، الجنرال عون بيحكي كلام كبير بحق الرئيس بري. لكن هناك ضابط لكل اللي هو حزب الله، وضابط والضوابط الاكبر اللي هي المال الايراني اللي عم بيصب يمين وشمال عند الجميع، وايضا النفوذ السوري، نفوذ النظام السوري اللي ما زال حتى الان بواسطة حزب الله ونفوذ حزب الله موجود عند الكل.
يعني نفوذ النظام السوري بلبنان اليوم اقوى من ما هو بسوريا.
شايف في ناس مش مصدقين، بتعرف في ناس سقط جدار برلين سنة 89، في ناس لليوم بعد يعني لا بقيوا 10-15 سنة ما كانوا يصدقوا انه سقط الاتحاد السوفيتي من بعده وتغيرت المعادلات في العالم، حتى عم بيعتبروا انه دفاع بوتين او دفاع روسيا الحالي عن النظام في سوريا هو عودة الى مجد وتاريخ الاتحاد السوفيتي. هذا مش صحيح، الاتحاد السوفيتي راح وما راح يرجع، وروسيا هي دولة متوسطة الحجم وليست كبيرة الحجم او ليست القوة العظمى التي كانت عليه. كذلك هي سوريا في ناس مش مصدقين، مثل ما في ناس ما صدقوا ان سوريا تم اخراجها من لبنان، سوريا النظامية وليس المخابراتية تم اخراجها من لبنان. في اليوم الناس اللبنانيين مش عم يصدقوا انه النظام السوري عم بيتهاوى شيئا فشيئا، وانه الشيء اللي اهم شغلة عنده انه شعبه عم بيرفضه، انه هو بمواجهة دموية مع شعبه. انت متخيل هالصورة هالمشهد، شيء افترض عصابات مسلحة مثل ما بيقول النظام السوري، عصابات مسلحة بتنزل بالطيران على مدينة مثل حلب، مدينة تاريخية فيها أكثر من 1000 معلم أثري مصنفين
من اليونسكو، صحيح
مصنفين 1000، تحرقهم، بتهدد هاي مدينة قد بيروت مرتين ونص، المدينة هي 1.2 مليون و2 مليون و3، وحلب الكبرى ما يسمى بحلب الكبرى هي حوالي 4 مليون، بين 4 مليون و5 مليون نسمة، يعني ربع سوريا تنزل بالطيران وبالدبابات وبالمدفعية هيك، حتى لو في عصابات مسلحة.
طيب
استاذ علي، شو العصابات المسلحة اللي بلشت انت تقول انا فلول عصابات مسلحة وعصابات مسلحة وشو اسمه ارهابيين، صبح في عندك 200,000 ارهابي بالبلد، الجيش الحر 100,000 شخص، 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل عم يقتلوا وين ما كان. طيب اذا عم نحكي نحن الجيش السوري النظام كبير وعنده عتاد، الجيش السوري الحر عم يقتل بكل مكان على امتداد الرقعة، 175,000 كيلومتر مربع مساحة سوريا الجيش السوري الحر عم يقتل فيها كلها. شو هالعصابات المسلحة؟ ما عندها عصابات مسلحة، هذه جيش حقيقي.
عم تحكي انه مثلا
نرجع لبنان،
ايه نرجع لبنان شوي، عم تحكي مثلا انه حزب الله هو ضابط الايقاع بين الرئيس بري والعماد ميشيل عون، بس يعني مثل ما عم نشوف انه حزب الله هو ضابط كل الايقاع في البلد، يعني حتى ضابط ايقاع الحكومه، هذه الحكومه لا تستطيع انه حزب الله يريدها، ضابط ايقاع طاوله الحوار، انه انا بطاوله الحوار يا بترجع على طاوله الحوار يا اما انتم عم تستهزونا، مثل ما بيقول السيد حسن نصر الله، حتى ضابط ايقاع مساله يعني التعاطي، التعاطي الحكومي والتعاطي اللبناني بالموضوع السوري
تماما. حزب الله هو طرف الأقوى في المعادلة الحاكمة في لبنان، يعني الحاكمة بين المتزوجين، أيضا ضل بيستعمل كلمة المتزوجين لأنه أولا هو الممسك، يعني هذه حكومته ما نضحك،
بس مش كل حكومته كمان، يعني اليوم 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 النائب ولي جملاط قادر ياخذ مؤقت ويخرج من هذه الحكومة،
ولي جملاط
طب ليش ما بيخرج؟
بس ولي جملاط، ولي جملاط حساباته هي حسب، يعني طبعا أنا ماني مخول أحكي باسمه ولا، لكن أنا تصوري
تحليلك تصوري
تحليلي كمحلل، ولي جملاط حساباته بيقول بيعتبر انه اذا تم اسقاط هذه الحكومه هو بيقدر يسقطها، اذا اسقطت هذه الحكومه البدائل غير متوافره وربما يمكن نتفش البلد لمغامره امنيه او صدام بالشارع، وهو ينضم في ذلك الى نصائح، للاسف للاسف هناك نصائح غربية من دول غربية بتقول تركوا الحكومة، هلا الحكومة ما مهمة،
بس اليوم قريت كلام انه قناة اللي بتقول انه ما في مشكلة تسقط هذه الحكومة،
ايه بس هني
شيء نقل عن
لكن الامريكيين، خليني اقول لك هذه الحقيقة، يعني الامريكيين والاوروبيين عم بيواجهوا دائما رسائل تقول بانه الحكومة تفصيل، ما يحصل في سوريا هو الاساس، ما تعرضوا ما تعرضوا استقرار البلد او تعرضوا البلد ل او تساعدوا بشار الاسد على نقل ازمته الى لبنان او تساعدوه على تصدير الجو الحرب اللي عم بيخوضها بداخل سوريا يصدرها الى لبنان، هناك ايضا هذه قناعه وليد جملاط انه الحكومه تفصيل ما انا مهمه، هو بيعتبر حاله يمكن اقوى بالدفاع عن افكاره وعن مبادئه وعن وقادر يعطي فريمات اكثر اذا كان داخل الحكومه من انه يكون خارجها. ثانيا تصوري انه عم بيشتري، يعني عم بيشتري بطاقه ضمان على حياته وعلى حياه المحيطين فيه، انه عاطي ورقه، عاطي شيء لحزب الله، عاطي شيء لحزب الله انه طيب يا حزب الله هذه حكومتك اوكي ما رح نسقط لك اياها. فحزب الله له مصلحة بالحفاظ على حياة وعلى سلامة وأمن ولي جملاط ومحيطه لولي جملاط ربما، لأنه حزب الله قادر على تصفيات، قادر على اغتيالات، متهم، هذا حزب متهم باغتيالات، يعني ما نضحك على بعضنا، هذا حزب أمني بتجسس علي وعليك وعلى كل الناس. فولي جملاط بيعرف شو الوضع الأمني لما بيكون في صدام مع حزب الله، ربما هذه جزء من يعني من الأسباب التي تجعله يضرب، يعني محافظ على الوضع الحالي. نجيب مئاتي بختيف، نجيب مئاتي حساباته هي حسابات شخصية، حسابه فعلا نجيب مئاتي ما عنده حظ انه لما فات بالمعركة لإزاحة الشيخ سعد، نجيب مئاتي كان معتبر انه في جاي على ظهر موجة طالعة مش موجة نازلة، تم تكليفه ب 25/1 تتذكر 25/1 سقط الرئيس حسني مبارك بمصر، ب 5 شباط 2011 كان في اول محاوله لتظاهرات في لمظاهره في سوريا فشلت، صاروا يضحكوا عليها انواع مظاهره الانترنت، مظاهره الاولاد ومصر ما حدا نزلوا 10 بشام واكلوا كفين وفلوا، وشيئا فشيئا ما مر غير شهرين اشتعلت سوريا.
15 اذار
18 بدرعا ولعت سوريا، تغيرت المعادله، فما عادت هالموجه اللي مفتكرها كان رئيس مئاتي، ما عادت موجه صاعده وصارت موجه نازله، والدليل على ذلك انه حكومه اللون الواحد او حكومه المتحالفين لاسقاط سعد الحريري ما قدروا يشكلوا حكومة على مدة 6 أشهر. ليش ما قدروا؟ لأنه قلبت الدنيا كلها بوجهون، لكن بعدين هجموا يعني شدوا حالهم وشكلوا الحكومة ليقدروا يضبطوا الانهيار اللي كان ممكن يحصل لهم هون.
كمان بدنا ننتقل لزميلتنا هدى شديد اللي عم تتابع مع اهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا. خلينا نشوف زميلتكم بالنهار كمان خلينا نشوف شو صار بهذا الموضوع، خصوصا وانه المخطوفين يعني كنا امبارح بنشط ال بي سي حكينا معهم على 11 مخطوف، ومن بعد ما حكينا معهم تحركوا اهاليهم نزلوا قطعوا طريق المطار. هدى شو عم بتصير حاليا على الارض؟
حاليا نحن معك بسام من امام طريق يعني من امام مدخل المطار. هذه الطريق التي قطعت بالامس واستمر قطعها بفعل الاعتصام الذي اقامه الاهالي حتى الرابعة فجر اليوم. هذه الطريق عادت الحياة والحركة عليها طبيعية منذ بعيد الرابعة فجرا، وعلمت الان بي سي ان رحلات الغيات ورحلات تم ارجاؤها، ولكن حركة الطيران والمسافرين عادت طبيعية. ولكن أهالي المخطوفين عقدوا منذ بعد الوقت اجتماعا في مقر حملة الصدر في حي السلم، وقرروا التصعيد في تحركهم وتوجهوا إلى أمام السفارة التركية في الرابي لإقامة اعتصام هناك، وعلى أن يتم نقل الاعتصام إلى أمام السفارة القطرية. أما بما يتعلق بإعادة قطع طريق المطار أو أي طريق آخر فيؤكدون أن هذا التحرك مفتوح وطريق المطار ممكن أن يقفل في أي لحظة إذا لم تصل رسالتهم إلى المسؤولين اللبنانيين وإلى المعنيين سواء في الدولة القطرية أو الدولة التركية. إذن الأهالي توجهوا الآن إلى الرابي لإقامة الاعتصام، وكل المعلومات تشير إلى أن إن كان قطع طريق المطار مرة أخرى أمر محتمل ووارد في أي لحظة. في كل الأحوال نستمع إلى ما قاله الشيخ عباس زغيب المتحدث باسم الأهالي بما يتعلق بالتحرك، وأريد أن أشير قبل ذلك إلى أن الأهالي شاءوا أن يوجهوا رسالة اعتذار إلى فريق عمل الـ LBC الذي تعرض بالأمس إلى إشكال، وإلى أن تفسر الكاميرا التابعة للـ LBC بفعل الإشكال الذي تم وقع على الأرض وكان للـ LBC حصة فيه، وأرادوا أن يشكروا الـ LBC على وقوفها إلى جانب الأهالي في قضيتهم، واعتبروا أن الإساءة التي طالت فريق الـ LBC إنما طالت الأهالي وكل فرد منهم. نستمع إلى الشيخ عباس صغير دستان.
بعتقد هذه القضية تعني كل اللبنانيين، فبدون يتحملوا شوي اللي عندهم أمور سفر تجاري شخصي شيء يتحملوا، لأنه هذا نحن عم ندافع عن كرامة اللبناني، لأنه 11 شخص موجودين هوني كما حدا سأل عنهم. هيدا رسالة موجهة لكل اللبنانيين الموجودين في لبنان وفي الاغتراب أنه ما حدا سأل عنهم. نحن عم ندافع عن كرامة اللبناني وعن إنسانية الإنسان اللبناني.
أنا السؤال الأساسي أنه ليش الاعتصام أمام السفارة التركية والسفارة القطرية؟
أولا بدي أقول لك أنه أنا أؤيد اعتصام أو أؤيد الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي المخطوفين، وطبعا بتمنى عودتهم بألف خير وسلام، وإن شاء الله ما يصيبهم شيء. وهذا بنوجه نحن دعوتنا من هون للخاطفين من الثوار، ونبلون ننتبهوا على اخوانكم اللبنانيين هم غير مسؤولين عن السياسات التي تتبع ربما باسمهم ان كان من حزب الله او في عبر النظام السوري. لكن قطع طريق المطار نتمنى انه ما يعود يحصل لسبب واحد بسيط، انه يعني عم بضر
اللبنانيين ككل،
ما عم بفيد، بيخلي الناس يقل تعاطفها. مش صحيح انه بيعمل ضغط بالضرورة، بيخلي التعاطف وجه التعاطف يتغير، وأيضا أكثر من ذلك الموضوع منه بيد فقط الدولة اللبنانية أو لأنه واضح إنه ما قدروا يعملوا شيء. رئيس ميشيل سليمان عم بيشتغل ليل نهار عندي معلومات.
رئيس
حتى نجيب رئاسي عم بيحاول، يعني ما بنحب كمان نظلمه، لا نكرمه زيادة بس لا ما نظلمه، عم بيحاول بهمه يقطفها، يعني هذا شغله مهمه لإله كرئيس حكومي يبين انه قدر يحصل شيء. لكن الموضوع انتبهوا، طريق المطار عم بتضر حتى اهلكم اللي راجعين اللي مسافرين. انت بتعرف البيئه بيئة هذه هؤلاء المخطوفين هي بيئة مختلفة،
رايحين
جايين على المطارات، يعني ما عم تفيدون، ما عم تضرون، أكثر ما عم تفيدون أكثر. بس حب إني ذكر اللبنانيين أيضا بقضية تانية، حكي الشيخ صغيب بهذا دفاعا عن كل لبنان. نعم الشيخ صغيب هذا دفاعا عن كل لبنان، هذا دفاع عن إنسانية الإنسان بلبنان، مضبوط. وأنا بضم صوتي لألك أكثر من ذلك، أحب أنك تضم صوتك لألي بالمطالبة بعودة كل المفقودين والمخطوفين والمعتقلين في السجون السورية. هؤلاء اللبنانيون أيضا وإعادتهم واستعادتهم هي للحفاظ على إنسانية الإنسان في لبنان وكرامة لبنان. هؤلاء اللبنانيون يا شيخ صغيب، فإيدنا بإيدك من أجل الجميع اللي ضد إرادتهم الموجودين في بلد خارج بلده.
طيب بس يعني امبارح سمعنا كلام من الخاطف يعني هو بسمي حاله ابو ابراهيم، يعني وكانه عم يطلب انه يصير في اتصال مباشر معه من قبل رئيس الجمهوريه او قبل رئيس الحكومه
او الشيخ سعد
او
العقاب علينا عقاب جربوا اتصلوا فيه العقاب. على كل لازم ينشغل على كل الاقليه. هذه قضيه المخطوفين ال 11 لازم تخلص، لازم استعادتهم. واضح انه هؤلاء ليسوا عناصر امنيه، تقديري انه منهم عناصر امنيين، مش مثل ما انحكى انه هولي لهم علاقه باجهزه امن تابعه لحزب الله. وبكل الاحوال شو ما كان يكون، يعني نحن صحيح مختلفين مع حزب الله خلافا عميقا جدا جدا، لكن هؤلاء اخوتنا، بدنا نردهم لاهلهم. مثل ما بنتوقع انه اذا صابنا شيء لا سمح الله يكونوا هو اول ناس بينزلوا بيعتصموا على الطريق، اما لاستعادتنا اما للدفاع عنا.
بس عم نلاحظ مثلا انه تم خطف هؤلاء يعني اللبنانيين الذين ينتمون الى الطائفه الشيعيه، ومن يومين تم خطف 42 ايراني كمان.
هذا موضوع اخر، يعني هذا موضوع فعلا فيه شكوك،
لانه كمان يعني اول ما خطفوا اللبنانيين ربطوا بحزب الله.
ما بدي اقول لانه فعلا معنا معلومات يعني فعلا محققه فيما يتعلق بالايرانيين، لكن 48 حاج ايراني، البلد والعاني، الدنيا اللي صح عم بينقتلوا على الطرقات، القصف المدفعية وبالطيران، وتقول لي انه في ناس حجاج، بعدين كلهم رجال، حجاج كلهم رجال نازلين على السيدة زينب للحاج، هذه امر مريب. يعني طبعا هذا حقهم يحجوا الى اي مكان، لكن امر مريب. 48 شخص موجودين بهذه المنطقة اللي هي أساسا من أسبوع كانت شهدت معارك كبيرة، وكل محيط السيدة زينب هي أحياء تشهد إما اعتقالات إما مداهمات إما قصف إما إطلاق نار إما عبوات ناسفة. يعني شو جايين يعملوا 48 إيراني وبعدين أعمارهم أعمار مقاتلين أو أعمارهم أعمار ناس عمليين، ما في ختيارية، ما شفت ختيارية بيناتهم. شو جايين يعملوا ببلد والعام في 20,000 شهيد وفي 200,000 جريح او 300,000 جريح حتى الان؟ امر غريب. بس طبعا ما بنحط بذمتنا، ممكن يكونوا صادقين، لكن انا بشك.
استاذ علي، بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد. اهلا وسهلا فيك.
شكرا لك.